سوف تكون وصلت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله تعالى: فثبت لهذا العرض بالنصوص والأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأقوال أهل العلم والتحقيق من أهل السنة مشروعية ترك السلام على أهل البدع، وأن ترك السلام عليهم من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه عمل سلف الأمة الصالح، وعمل العلماء المحققين بأقوال السلف والمتبعين بطريقهم في العلم والعمل. وإذا ثبت ذلك، فما حكم ترك السلام على أهل البدع؟ هل هو محرم لكافرهم فلا يجوز السلام عليهم بحال؟ أم أنه من باب الأجل فقط فلا يلتزم لازما أن يختلف بحسب الظروف والأحوال؟ والتحقيق في هذا أن المسألة تفصيلا بحسب حال المبتدع. فأما إن كان المبتدع كافرا فحكم السلام عليه حكم السلام على الكافر الأصيل، وقد اختلف العلماء في السلام على الكفار، فذهب بعضهم إلى تحريم ابتداء بالسلام ووجوب الرد عليهم إذا سلموا من أن يقال لهم وعليهم، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أبلغه. ولما رواه مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وقد حكى النووي هذا القول عن عامة السلفين وأكثر أهل العلم. وذهب الطائفة الأخرى من أهل العلم إلى جواز ابتداء الكفار بالسلام، ويروى هذا عن ابن عباس وأبي أمامة رضي الله عنهم وحديث. واحتج أصحاب هذا القول بعموم الأحاديث بإنشاء السلام، وبقوله تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام، وقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: السلام عليك. والمترجح من هذين القولين الله تعالى اعلم هو القول الاول للنهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابي هريره عن اعداء المشركين بالسلام، ولان ادله الفريق الثاني ليست صريحه في المساله فلا تقوى على معارضه الحديث الصريح والصحيح فيها. كما اجاب بعض اهل العلم عن ادله الفريق الثاني، فقال النووي رحمه الله: الاحتجاج بعموم الأدلة لإنشاء السلام على جواز أداء الكافر بالسلام هي حجة باطلة، لأنه عام مخصوص بحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ونقل ابن حجر عن القاضي عياض أنه أجاب على الاحتجاج بالآية وكذا قول إبراهيم الحديث، بأن القصد بذلك المتاركة والمباعدة وليس القصد في إسلام التحية. ثم قال وقد صرح بعض السلف بأن قوله تعالى: وقل السلام فسوف يعلمون نسخت في آية الكتاب، يترجح بذلك القول بتحريم مداعاة الكفار للسلام. هذا بالإضافة إلى أن هذا القول هو قول عام السلف وجمهور أهل العلم، وهو الذي رجحه غير واحد من أهل العلم والتحقيق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث عن حكم السلام على أهل البدع، وتقدم في الدرس الماضي ما جاء في هذا الباب من النصوص من مشروعية ترك السلام على أهل البدع، وأنه مشروع، وأنه هو الذي عليه عمل السلف والذي قرره العلماء المحققون. ثم أنه لا بد من بحث هذه المسألة في حكم هذا الترك، وهل هو من قبيل الأمر الواجب لأنه يجب ترك السلام عليهم، تحريم بداءتهم بالسلام أم لا، وهذا الأمر حقيقة يرجع إلى الأصل المقرر في هذا الباب، إلى النظر في حكم هؤلاء المبتدعة، وهل بلغوا ببدعهم حد الكفر أم أن الأمر دون ذلك ويبقى حكم الإسلام للمبتدع، وهو المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. لا بد من بحث هذه المسألة، وهذه المسألة يعني مسألة مضطردة في كل المسائل التي يفرق فيها في الحكم بين المسلم والكافر، مثل الصلاة، المناكحة، أكل الذبائح، الموارثة، كل هذه تتأثر بهذا المبتدع هل هو كافر أم لا. أما الأمور الأخرى مثل العيادة ومثل الزيارة ومثل كذلك تألفهم بالألقاب وبالأسماء، هذا قد يكون أيضا حتى في حق الكفار إذا كان يرجى إسلامهم وكان هذا من التألف لهم على الدين. فمسألة السلام هي من جملة حقوق المسلمين فيما بينهم، وهو حق للمسلم على أخيه، فيكون السلام مشروعا في حق المسلم. ولكن هذا المبتدع سواء قلنا بكفره أم لا، فإن ترك السلام عليه مشروع، لكن بعد ذلك لا بد من بحث هذه المسألة، وهل ترك السلام عليهم مضطرد وأنه يحرم السلام عليهم أم لا. لا بد من النظر في حال المبتدع، فإذا بلغ ببدعته حد الكفر يرجع هنا إلى الوصف الشرعي، وهو أن هذا المبتدع كافر، فعند ذلك ينظر في حكم السلام عليه. والخلاف كما رأيتم في هذه المسألة، هل يبدأ الكافر بالسلام أم لا. أما الرد فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجه للرد عليهم بأن يقال وعليكم، وأما بدأتهم بالسلام فهو محل خلاف، والذي يترجح والله أعلم كما رأيتم والذي عليه كثير من أهل العلم هو أن الكفار لا يبدأون بالسلام، وإنما إذا ردوا إذا سلموا يرد عليهم، وأما بدأتهم بالسلام فإنه غير مشروع، بل إنه محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام، وهكذا حكم غيرهم من الكفار. وبهذا يظهر أن المبتدع الذي يكفر ببدعته أنه لا يبدأ بالسلام لكون السلام عليه غير مشروع، بل إنه محرم، ومن هنا فلا يكون هناك نظر يعني في هذه المسألة، بخلاف المبتدع المسلم فإن ترك السلام عليه مشروع لكن لمقصد آخر كما سيأتي. نعم.
يترجح بذلك القول بتحريم البداءة لكافر الكفار بالسلام، هذا يضاف إلى أن هذا القول هو قول عامة السلف وجمهور أهل العلم، وهو الذي رجحه غير واحد من أهل العلم والتحقيق. يقول ابن قدامة في معنى الفكر لأحكام أهل الملة: ولا يجوز تصديرهم بالمجالس ولا مناقشتهم بالسلام، لما
نعم، هذه أقوال أهل العلم في ترجيح هذه المسألة. والمسائل الخلافية لا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم وتحرير وترجيح ما يعني يذهب إليه الباحث بالاستئناس بكلام أهل العلم، ويبقى إذا وجد هناك خلاف أو نزاع يبقى في المسألة يعني مجال للبحث، ولكن هذا هو الذي يترجح والله أعلم.
وأما المنتفع الذي لم يكن بدعته حتى الكفر بل محكوم له بالإسلام فالسلام عليه جائز، لأن السلام من جملة حقوق المسلم على أخيه، كما تقدم في الحديث حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وفي الرواية الأخرى حق المسلم على المسلم ست: قيل ما قلنا يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. فيجوز السلام على المبتدع ابتداء ورد، وكونه مبتدعا لا يسلم حقه في السلام ما دام ان موجب ثبوت واستحقاقه لذلك الحق الذي علقه النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو وصف الاسلام متوفر فيه ومحكوم له به. وانما يدفع ترك السلام عليه لمصلحه الراجحه على ذلك الحق، وهي الذنب والعقوبه له عن العدل، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على بعض المحدثين والمخالفين من المسلمين، وكما ترك سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأهل العلم من بعدهم السلام على بعض أهل البدع الذين لم يحكموا بكفرهم على ما تقدم له من النصوص في ذلك في تلك المصلحة، لا لأن السلام على أهل البدع والعصاة من المسلمين لا يجوز، فإن هذا لم يخرج من التحلل من السلف ولا من بعدهم من أهل العلم.
نعم، لا بد حقيقة من التفريق بين السلام على المبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته وبين الكافر، فإن الكافر يترك السلام عليه لأنه غير مشروع، ولأن بدأتهم بالسلام محرم، وأما المبتدع المسلم فالأصل هو أنه مسلم وله يعني حقوق المسلمين، ولكنه يترك السلام عليه من باب الهجر، وهذا الأمر مبناه على النظر إلى المصلحة. وعلى هذا فلا يقال أن كل مبتدع يعني لم يبلغ ببدعته حد الكفر أنه يترك السلام عليه دائما أو أنه يسلم عليه دائما، وإنما يرجع فيه للمصلحة. وهذا أيضا يرجع إلى يعني الاعتقاد في من ترك السلام على المبتدع المسلم لأي شيء، فإذا تركه يظن أن السلام عليه محرم وأنه كالكافر فهذا خطأ. كذلك الصلاة لو تركت خلف المبتدع المسلم من باب الهجر والزجر له لا يجوز أن يعتقد هذا التارك أن الصلاة خلفه باطلة، فلا بد من ضبط هذه المسائل حتى يكون الاتباع للسلف في هذا على الاعتقاد أيضا، لأنه لا بد من الاعتقاد الصحيح للترك. فمن ترك السلام على أهل البدع أو على أهل المعاصي يظن أن السلام عليهم لا يجوز وأنه محرم كما يحرم على الكافر فهذا خطأ، وإنما ما دام أن الإسلام يعني باقي والحكم لهم بالإسلام ثابت فإنه لا يترك السلام عليهم من باب التدين الذي يقال في حق الكافر، وإنما يترك من باب العقوبة والهجر، كما أيضا تترك المجالسة وسائر الحقوق الأخرى المتعلقة بالهجر والتي يرجع فيها إلى الضوابط والمصالح، فقد يسلم عليه أحيانا ويترك أحيانا، كما سيأتي أيضا في ذكر النقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف في سائر الأبواب التي قد يترك الأمر فيها لمصلحة أو يفعل من باب المصلحة لا من باب أن هذا الأمر يعني محرم في معاملة هؤلاء. نعم.
ولهذا ثبت عن بعض أئمة السلف الإمام أحمد وهو الذي اشتهر عنه قول كفر السلام على أهل البدع وإيمان المسلمين وترك لنصر السلام على بعضهم كما تقدم الله عنه في ذلك، ثبت إخلافه من جواز السلام على بعض أهل البدع على ما روى عنه أبو داود رحمه الله تعالى. قال: قلت لأحمد: لما كما قد صرح بأن ترك السلام على أهل البدع من المسلمين يشرح فيه بين ذكر الاحكام يعني البكاء السلام ينزل الاضرار وترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن كل من السلف في الاضرار ممن تنفس البكاء. وذكر المعقلين ان ترك السلام من كل وسائل الاضرار عن البكاء يقول الاضرار بالاضرار عن البكاء الابتعاد عنهم وترك محبتهم ومبالغتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم. فظهر إنما هو من باب الزجر والعقوبة له لا أن السلام عليه لا يجوز كما هو الحال في حكم السلام على المبتدعين
كافة. نعم هذا يعني هو الحق في هذا، وعلى هذا فلا يعارض هذا أيضا ما ثبت عن الأئمة من السلام على هؤلاء كما ثبت عن الإمام أحمد لما سئل عن المرجئة يعني كيف أنه تعجب يعني في من سأله قال هل نقرئهم السلام؟ قال لما لا تقرئهم؟ لأن الإسلام الحكم لهم بالإسلام ثابت، ولكنه أيضا في مواطن أخرى ينهى عن السلام على بعض أهل البدع، وكان يقول لا أسلم عليهم أخشى أن يحبهم قلبي، وذلك من باب الزجر لهم، وكذلك من باب يعني المودة التي قد تحصل يعني بينه وبينهم. وهذا مما يدل على التفريق بين مسألة المبتدع الكافر والمبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته، فإنه يشرع ترك السلام عليه ولكن لقصد الهجر والتأديب كما تقدم في كلام هؤلاء العلماء. نعم.
من خلال هذا التحقيق المستند الى النصوص الشرعيه واقوال اهل العلم في حكم السلام على المبتدع الكافر بالعزم وحكم السلام على المبتدع المسلم، تظهر لنا بعض الفوائد بين ترك السلام على المبتدع المسلم وترك السلام على المبتدع الكافر. وانا انبه عليها لتتم مراعاتها عند التطبيق حتى يكون هذا العمل موافقا للشرع وعلى وفق نهج السلف الصالح. وهذه الفوائد يمكن المراقبة في وجهين التاليين. الوجه الأول الافتراق بينهما في أصل النية الباعثة على ترك السلام على كل منهما، فيترك السلام على المبتدع المسلم بقصد هجره وتأديبه لا اعتقاد كونه السلام عليه، فإن اعتقاد ذلك مخالف للحكمة في ترك السلام عليه ومقصود السلف من ذلك. أما المبتدع الكافر فيترك السلام عليه بمقصدين، أحدهما الحكمة من ترك السلام على المبتدع المسلم، والثاني حرمة الخلاف في السلام الشرعي.
نعم لا بد من النظر في النية، لأن النية معتبرة في الاتباع، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في الأصل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل، يعني لا بد من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل على نحو ما فعل، يعني على النية وعلى القصد الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من يتبع في العمل ويتخلف في النية فقد يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن بنية أخرى، فلا بد من النظر يعني في النية الباعثة، ولا بد من معرفة الحكم. وعلى هذا فإذا جاءت المصلحة في مثل المبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته فإن هذا لا يمنع من السلام عليه كما يظن البعض أن هذا محرم وأنه لا يجوز، وإنما هو من باب المصلحة ينظر فيه للمصلحة، وهل هذا المبتدع إذا سلم عليه ينتفع بذلك ويرجع أو أنه يعني يؤثر فيه، أم أن ترك السلام هو المشروع وهو الأنفع له. لا بد من النظر يعني في النية الباعثة لهذا العمل حتى يطبق وينزل التنزيل الصحيح على المخالفين. نعم.
الوجه الثاني الافتراق بينهما في العمل، وذلك من ناحيتين، من ناحية التزام ترك السلام بعدمه ومن ناحية صيغة ترك السلام على كل منهما. أما من ناحية التزام ترك السلام من عدمه فإنه لا يلتزم في حق المبتدع المسلم ترك السلام عليه نافلة، بل إنما يشرع ترك السلام عليه عند مشروعية هجره، والفجر لا يكون مشروعا نافلا في حق أهل البدع وغيرهم من العصاة كما تقدم تقرير ذلك، بل يراعى الطريق الأجدى والأنفع كرجوعه المبتدع إلى جهة السنة من أسلوبي الهجر والتهذيب.
نعم هذا جانب، وهو التفريق بين ترك السلام على المبتدع الكافر من جهة الالتزام، فإنه يلتزم في حق الكافر وأما في حق المسلم فإنه لا يلتزم وإنما ينظر فيه للمصلحة. نعم.
أما المبتدع الكافر فإنه يلتزم ضرب ابتداعه بالسلام غالبا وإلا لم يكن أمره مشروعا لتحريم المدافعة بالسلام، ويرد عليه السلام إنما يشرع أمره فإن كان أمره مشروعا فلا يسلم عليه ابتداء ولا عرضا.
نعم، بأن الرد أيضا كما أنه يترك على المبتدع المسلم فمن باب أولى أيضا أن يترك على الكافر، لا يعني أيضا أن المبتدع الكافر أنه إذا ثبت في النص الرد عليهم أنه يرد عليهم، فإذا ثبت في حق المسلم أنه يعني يترك السلام عليه والرد فكذلك في حق الكافر. كثير من الناس يستعظم يعني ترك الرد، وقد جاءت الآثار عن السلف بترك السلام وبترك الرد على المخالفين لأنه لأن هذا الأمر يرجع إلى مصلحة الشرعية. نعم.
أما من ناحية صيغة الرد عند مشروعية الرد على كل من المبتدع المسلم أو الكافر، فإنه يرد على المبتدع المسلم بما يرد به على المسلمين كالقاضي عليهم السلام على الأقل أو يزال رحمة الله وبركاته على الأكمل. أما المبتدع الكافر فالمشروع في الرد عليه أن يقال عليهم هكذا كالرد على الكافر.
نعم، هذا كما تقدم يعني في هذه المسألة المهمة، وهي أول ما يلاقى به المخالف هو مسألة السلام، ثم بعد ذلك تأتي مسألة المجالسة وهي مترتبة يعني على هذا الباب ولها ارتباط بها، ولكن هناك أيضا يعني أمور أخرى متعلقة بالمجالسة بما فيها من المناصحة، وكذلك ما يرجى من الجلوس مع أهل البدع حتى ينتفع بأهل السنة، أو ينظر أيضا إلى الضرر الذي قد يلحق من يجالسهم بخلاف السلام، فإنه قد لا يحصل له ذلك فإنه يمنع من تضرر بمجالستهم، كما سيأتي التفصيل إن شاء الله في الفصل القادم إن شاء الله. إذا كان في أسئلة.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم أحسن الجزاء. هل هذا الحكم هو تحريف السلام وهو تحريم ابتداء السلام على الكفار واعتبروا في بلاد الكفر في الغرب او غيرهم؟
نعم، الحكم واحد، هذه مسألة ينبغي أن تضبط، يعني كل ما دل الشرع على تحريمه فإنه أمر مضطرد يعني في كل مكان، فإنه لا يرد لا يسلم على الكفار، ولكن إذا خشي المسلم فتنة بهذا فإنه يحييهم بتحية لا تكون تحية الإسلام، مثل ما هو منتشر بينهم من أنواع الكلمات التي يتبادلون عند اللقاء، ويقصد بذلك درء الفتنة. وأما تحية الإسلام وهي تحية المسلم إذا لاقى أخاه فإنه لا يحييهم بهذا. والحكمة من هذا أن أهل العلم ذكروا أن السلام هو متضمن الدعاء له بالسلامة والعافية، وهذا لا يدعى له لا يدعى للكافر، فإن الكافر لا يدعى له إلا بالهداية، وأما السلام وكذلك الرحمة والمغفرة فإنه لا يدعى له بها. نعم. نعم، إذا ثبت النص أنه يرد عليهم فيجب الرد عليهم، يجب الرد عليهم إلا أن يرى في ترك الرد مصلحة، فعند ذلك يترك السلام عليهم لا من باب أن هذا الأمر لا يجوز، ولكن بالنظر إلى المصلحة مترتبة عليه.
يقول السائل: هل يجوز ابتداء السلام على
الأحداث إذا كان
يرجى من ذلك إسلامهم؟
ابتداءهم؟
يجوز ابتداء السلام على الأحداث إذا كان يرجى من ذلك إسلامهم؟
لا يجوز. هذه المسألة لابد أن تضبط. هناك فرق بين الشيء المحرم في أصله وبين الشيء الذي ينظر فيه للمصلحة. فهذا الشيء محرم في أصله لا يجوز إلا أن يكره الإنسان عليه، إذا أكره هذا شيء آخر. وأما إذا كان في الاختيار فالشيء المحرم محرم، لا يجوز يعني أن يجتهد فيه من يجتهد بقصد يعني تألف الناس. لا يجوز مثلا أن يصلي خلف من يكفر بقوله أو بفعله من أهل البدع ومن غيره، ولا يجوز أن يأكل ذبيحة المشرك الوثني. أما أهل الكتاب فكذبائحهم. فالأشياء المحررة ليس للناس فيها خيار يعني أن يفعلوها تألفا للمخالفين، ويجب عليهم امتثال هذا. إلا أن يكره الرجل على شيء فإنه إذا أكره على أمر من الأمور حكمه حكم يعني سائر المسائل التي يكرى عليها الإنسان، فإنه معذور بذلك.
يقول السائل:
نعم، القدرية من الطوائف التي ذكر أهل العلم أنهم يكفرون بقوله، ولهذا القدرية الذين ينكرون العلم كفرهم السلف، كما قال الشافعي وغيره: خاصموا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوك كفروا. كذلك الجهمية والرافضة فإنها من الطوائف التي يطلق السلف القول بتكفيرهم، ولهذا تجدون أن أحكامهم يعني دائما ينزلون الأحكام على سائر الكفار على هؤلاء. وأما من دونهم من أهل البدع فإنهم ينظر فيهم بحسب ما هم عليه، إذا بلغت المقالة إلى حد الكفر فهم كذلك، وإن لم تبلغ فلهم حكم الإسلام. نعم.
يقول السائل: كيف
يخاطب عدد رب الصحابة على كعب بن مالك رضي الله عنه؟ لأنه خالف رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجره، فلما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له عذر فيه مخالفة، وهذا مما يدل على ترك السلام على المخالفين الذين تحصل منهم بعض المعاصي. وهذا أيضا يرجع أيضا إلى اجتهاد ولي الأمر، فإذا أمر ولي الأمر بترك السلام أو بهجر بعض المخالفين لمصلحة يراها فإنه يجب أن يطاع في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بحجر كعب بن مالك فإنه لم يكلمه أحد، وكذلك لما أمر عمر رضي الله عنه بحجر صبير فإنه لم يكلمه أحد، وكذلك ولاة الأمر الآن إذا اجتهدوا فإنه يجب عليهم أن يطاعوا. وأما من دون الحكام فإنهم ليس لهم أن يلزموا الناس باجتهادهم في مسائل الهجر ولا في غيرها، وإنما يوجهوا لهذا. ولهذا لا يعرف على مر التاريخ فيما أعلم أن عالما من العلماء هجر مخالفا وألزم الناس كلهم بهجره، حتى الإمام أحمد وغيره من الأئمة لم يلزموا، وأما ولي الأمر فنعم. فعلى هذا إذا اجتهد أحد العلماء في هجر فلان أو في غيره فيبقى هذا الحكم يعني خاص به، وقد يرى غيره المصلحة في عدم الهجر، بل يرى هو نفسه أنه لربما يرى أنه هو في معاملته له يرى أن يهجر، لأن هجره ينفع ويؤثر، بينما آخر قد هجره لا ينفع ولا يؤثر بل يكون التأليف هو المشروع. ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، كون أحد العلماء هجر فلانا لمصلحة لا يعني أن الناس كلهم يجب عليهم أن يهجروا، لأن الهجر يرجع إلى المصالح، والناس يتفاوتون في قربهم وفي بعدهم من هذا المخالف، وكذلك في مكانتهم وفي منزلتهم. فلا يجوز الهجر إلا للمصلحة يعني متحققة بالنظر إلى الهاجر أو المهجور. وأما إذا كان المهجور لا ينتفع والهاجر لا يتضرر بمجالسة هذا المخالف فإنه لا يبقى مبرر لبقاء الهجر مع عدم تحقق المصالح منه.
تحليل كل عدد من ذات السلام بالنسبة للمهاجر، لأنه لقصد تأثير المهاجر إضافة إلى أن الإشكال من ذلك يفهم منه أنه إذا قصد تأثيره يسلم عليه.
لا، ما هو صحيح، لأن الشيء ينظر فيه إلى إذا كان الشيء مشروع في الأصل فإنه يترك المشروع لمصلحة، كما أن السلام في حق المسلم المشروع لكنه يترك لمصلحة، لكن الشيء المحرم يعني لا يفعل، مثل الآن الرد على المبتدع الكافر فإنه مشروع فيترك لمصلحة، كما يترك السلام ورده على المبتدع المسلم. وأما أن يقال أنه يسلم عليهم فإن هذا لا يجوز، كذلك لا مثل طرد هذه المسألة نقول أيضا يصلى خلفهم من باب التألف وأن نأكل ذبائحهم وأنه تجوز مناكحتهم وتزويجهم من هذا من بالنظر إلى هذا الأمر، هذا لا يجوز لأن هذا شيء محرم في الشرع، ولا يجوز لمسلم أن يدعو لكافر بالرحمة وبالمغفرة وأن يسلم عليه يلقي عليه الإسلام من باب التألف، هذا لا يجوز، وليس الأمر مبنى على القياس وإنما مبنى على أدلة شرعية. وهذه فتنة الآن يعني في حق بعض الآن الذين ينتسبون للدعوة يرون يعني ارتكاب المحرمات من باب التألف للناس، حتى إن بعضهم يرى أن للداعية أن يشارك المخالفين فيما هم فيه من المعاصي من باب تألف المخالف فيما هو فيه، هذا لا يجوز. نعم، يجتمع الأمران، يجتمع أنه يترك السلام عليه من باب أنه محرم، وأيضا أنه لو لم يثبت كفره فإن ترك السلام عليه مشروع، فيجتمع فيه الأمران، وهذا يظهر في الرد، هذا يظهر في الرد، فإن الرد عليه جائز ومشروع ولكنه يترك كذلك الرد عليه، فيعني يجتمع الأمران، يعني أن هذه البدعة والمخالفة إذا جاءت في المسلم فإنه يترك السلام عليه، فكذلك من باب أولى في حق الكافر، يعني يجتمع فيه الأمران، ولأنه أيضا لو زال الكفر وبقيت البدعة يعني يبقى المسوغ الشرعي في يعني ترك السلام يعني على المبتدع المسلم يبقى في هذا الأمر. نعم. هذه مسألة ينبغي أن تضبط، الكافر له حكم، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يستبيح المحرمات في باب الدعوة سواء كان يعني أب أو أم أو غيره، هذه حقوق المسلمين ولا يجوز، لا يجوز له أن يستغفر الله، لا يجوز أن يدعو له بالرحمة، لا يجوز له أن يأكل ذبيحته، هذه أمور محرمة، والمنع منها ليس لأن هذا مخالف يهجر، نعم الهجر الذي يكون لمصلحة المخالف أو لغيره من المصالح ويجوز أن يعامل به المسلم والكافر، مثل الزيارة، مثل يعني إعطاء شيء من المال من باب التألف، فهذا جائز إذا كان يعني قريب أو أب أو أم، وأما ما يحرم أن يعامل به الكافر فإنه لا يجوز يعني أن يعامل به في مقام يعني التألف، وإنما يتألف بغيره لغير هذه الأمور المحرمة. نعم.
هل يكون السلام على
نعم حكم الإسلام يبقى في السلام ورد السلام، ولأن المسلم مهما يعني كان لابد أن يعرف هذا الأمر، لأنه إذا كان يصلي ويقرأ القرآن فإنه لابد أن يعرف مثل هذا، ولو لم يعرف فإن حتى الأعاجم يعني إذا سمع هذه التحية يعرف أنها تحية الإسلام، وبعضهم يستطيع أيضا الرد. نعم.
يقول السائل
نعم هذا ذكره بعض أهل العلم أنه يفرق بين الداعية وغير الداعية، ولكن مبنى هذه المسألة على المصلحة، وإلا فكون المبتدع داعية وغير داعية يبقى حكم الإسلام فينظر بعد ذلك للمصلحة. والأصل أن الداعية أنه مظهر للبدعة، وأما غير الداعية فلا يخلو حاله، إما أن تظهر عليه البدعة من غير دعوة إليها فهذا يشرع الإنكار عليه، وأما إذا كان متستر ببدعته فهذا لا يشرع الإنكار عليه لأنه متستر بمخالفته. نعم.
الله يقول السائل: الحالة التي تكون المصلحة الراجحة لترك السلام على المبتدع غير التابع، هل يكون
يعني بحسب المصلحة؟ إذا كان الإنكار عليه لا يتم إلا بهذا ولا يمكن زجره ولا يمكن الإنكار عليه إلا بهذه الطريقة فهذا أمر واجب، لأن الإنكار عليه واجب وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا كان يعني هذا الإنكار عليه من قبيل المستحب ويكون يعني هناك من يناصح وبرئة الذمة بالإنكار عليه من بعض المسلمين فيكون هذا من فروض الكفايات، فإذا فعله بعض الناس يكون يعني له الثواب، وإن لم ينكر عليه لأن غيره أنكر يكون هذا في حقه من الأمور المستحبة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. ونبه إلى أن درس الغد إن شاء الله يعني يؤجل لأن عندي ارتباط في سفر، فالدرس غدا في رياض الصالحين يؤجل إن شاء الله للأسبوع القادم لارتباطي بسفر، فأرجو أن ينبه يعني بعض الأخوة الذين يعني لم يحضروا ممن يحضرون هذا الدرس.